ماذا يعمل العلماء؟ تعد الملاريا من الأمراض الخطيرة التي تقتل أكثر من 1,000,000 إنسان في كل عام. ينشأ هذا المرض عن طفيل يهاجم كريات الدم الحمراء، وهو يصيب الإنسان والحيوان، ويستعمل العلماء الطريقة العلمية لمعرفة المزيد عن طفيل الملاريا. لقد درس العلماء لسنوات طويلة تأثير مرض الملاريا في الإنسان، واكتشفوا أن الطيور والسحالية وثدييات أخرى تصاب به. كذلك درس العلماء تأثير هذا المرض في حيوانات مختلفة، وكلما فهمنا أكثر عن المخلوق المسبب للملاريا ازدادت قدرتنا على مقاومة هذا المرض بإذن الله تعالى. يمكن لهذه السحلية أن تصاب بالملاريا عن طريق ذبابة الرمل. تحتاج أنثى البعوض إلى وجبة من الدم قبل أن تضع بيوضها. وقد استعمل العالمان فيصل ومحمد الطريقة العلمية لمعرفة المزيد عن مرض الملاريا، والطريقة العلمية طريقة يستعملها العلماء في عمليات الاستقصاء والإجابة عن التساؤلات التي يطرحونها. وقد لاحظ العالمان أن بعض السحالي تصاب بالمرض عندما ترسعها ذبابة الرمل الحاملة للطفيل، وعندها طرح السؤال التالي: هل سلوك هذا الطفيل يشبه سلوك طفيل مرض الملاريا في الإنسان والبعوضة؟ وقد وضع فرضية تفيد أن الطفيل متشابه في كل منهما، وقام بتحديد نوع المخلوق باعتباره متغيرا مستقلا، ونوع الجينات في الخلايا باعتباره متغيرا تابعا. كيف يختبر العلماء فرضياتهم؟ قام العالمان بجمع البيانات والأدلة التي تدعم فرضيتهما، وبدأ بأخذ عينتين من دم السحلية وتحليل إحداهما بوساطة المجهر للتأكد من وجود طفيل الملاريا، فإن ثبت ذلك تحلل عينة الدم الأخرى لتعرف أنواع جينات طفيل الملاريا. ثم عزل جينات الطفيل من دم السحلية بغرض مقارنتها بجينات الطفيليات الأخرى التي تسبب مرض الملاريا، وتستعمل حاليا أجهزة حاسوب ومجاهر متطورة في تحليل العينات. كيف يحلل العلماء البيانات؟ جمع العالمان عينات من جينات طفيل الملاريا الذي يصيب السحالي، وعينات من جينات طفيل الملاريا الذي يصيب الفئران باعتبار أن الفئران من الثدييات، ويمكن أن تنتقل إليها العدوى بوساطة البعوض، شأنها في ذلك شأن الإنسان. وقد وجد أن جينات طفيل الملاريا في الحالتين لها الشكل نفسه، وهذا يثبت أن ملاريا السحالي وملاريا الفئران مصدرهما طفيل واحد. ووجد العلماء كذلك أن جينات طفيل الملاريا الذي يصيب الفئران تتشابه في الشكل، لكنها تختلف عن جينات الطفيل الذي يصيب السحالي، وهذا إثبات على أن نوع طفيل الملاريا يختلف باختلاف المخلوقات الحية التي يصيبها بالمرض. كيف يستنتج العلماء؟ يقوم العالمان فيصل ومحمد في هذه الخطوة بإثبات فرضيتهم أو نفيها، ويقومان بتفحص بياناتهما بعناية وكتابة نتائجهما حتى يتمكن علماء آخرون من الاطلاع عليها، وتقود النتائج عادة إلى طرح أسئلة جديدة، ومن ثم إلى وضع فرضيات جديدة تخضع للاختبار من جديد. المهارات العلمية. يستخدم العلماء العديد من المهارات خلال ممارستهم الطريقة العلمية. تساعد هذه المهارات على جمع المعلومات والإجابة عن الأسئلة التي يطرحونها. ومن هذه المهارات: ألاحظ، أستعمل حواسي لجمع المعلومات عن ظاهرة أو حدث ما. أكون فرضية، أكتب عبارة يمكن اختبارها بهدف الإجابة عن سؤال ما. أتواصل. أشارك الآخرين في المعلومات. أصنف. أضع الأشياء التي تتشابه في خواصها في مجموعات. أستخدم الأرقام. أرتب البيانات ثم أجري العمليات الحسابية لتفسير البيانات. أعمل نموذجا. أعمل شيئا لأوضح كيف تبدو الأشياء وكيف تعمل. أستخدم المتغيرات. أحدد الأشياء التي يمكن أن تضبط أو تغير نتائج التجربة. أفسر البيانات. أستخدم المعلومات التي جمعتها للإجابة عن أسئلة أو لأحل مشكلة. أقيس. أجد حجم أو مسافة أو زمن أو كمية أو مساحة أو كتلة أو وزن أو درجة حرارة مادة أو حدث ما. أتوقع. أضع النتائج المحتملة لحدث أو تجربة ما. أستنتج. أكون فكرة أو رأيا عن مجموعة حقائق أو ملاحظات. أجرب. أنفذ تجربة لدعم فرضيتي أو نفيها. تعليمات السلامة في غرفة الصف. أقرأ جميع التوجيهات، وعندما أرى الإشارة التي تشير إلى مثلث وهي تعني كن حذرا، أتبع تعليمات السلامة. أصغي جيدا لتوجيهات السلامة الخاصة من معلمي أو معلمتي. أغسل يدي بالماء والصابون قبل إجراء كل نشاط وبعده. لا ألمس قرص التسخين حتى لا أتعرض للحروق. أتذكر أن القرص يبقى ساخنا لدقائق بعد فصل التيار الكهربائي. أنظف بسرعة ما قد ينسكب من السوائل أو يقع من الأشياء، أو أطلب المساعدة من معلمي أو معلمتي. أتخلص من المواد وفق تعليمات معلمي أو معلمتي. أخبر معلمي أو معلمتي عن أي حوادث تقع مثل تكسر الزجاج أو انسكاب السوائل، وأحذر من تنظيفها بنفسي. أضع النظارات الواقية عند التعامل مع السوائل أو المواد المتطايرة. أراعي عدم ملامسة ملابسي وشعري للهب. أجفف يدي جيدا قبل التعامل مع الأجهزة الكهربائية. لا أتناول الطعام أو الشراب في أثناء التجربة. بعد انتهاء التجربة أعيد الأجهزة إلى أماكنها. أحافظ على نظافة المكان وترتيبه، وأغسل يدي بالماء والصابون بعد إجراء كل نشاط. أما تعليمات السلامة في الزيارات الميدانية، لا أذهب وحدي، بل أرافق شخصا آخر كمعلمي أو معلمتي أو أحد والدي. لا ألمس الحيوانات أو النباتات دون موافقة معلمي أو معلمتي، لأن بعضها قد يؤذيني. أكون مسؤولا. أعامل المخلوقات الحية والبيئة والآخرين باحترام.